السلام عليكم ورحمة الله. هذا عبد الله مديفر يحييكم في إطلالة جديدة من نبض الكلام. اليوم نفتح مع شيخنا الشيخ خالد المصلح ملف القضايا الفقهية. طبعا احنا كنا نتكلم أنا والشيخ على أنه هل نخصص حلقة خاصة بفقه المغتربين ثم نخصص بعد ذلك القضايا، فاتفقنا على أنه في حلقاتنا القادمة أنه نتكلم عن القضايا الفقهية بشكل عام، ثم ندخل بعض القضايا التي أو أبرز القضايا التي الفقهية التي تهم المغتربين والمبتعثين أنه ندخلها ضمن محاورنا في نبض الكلام، حوار وحدث وتواصل. باسمكم أرحب بضيفي الشيخ الدكتور خالد المصلح، مساك الله بالخير يا شيخ.
أهلا وسهلا، مرحبا بك.
الناس الآن في الفتاوى، في فتاوى كثيرة حرام وشيخ يقول حلال، واحد يقول لك واجب واحد يقول لك سنة، الناس تاهت في الخلاف، يعني حتى اللي أمس كان حرام اليوم صار حلال. فهذا الخلاف، يعني هذه الفتاوى المتضاربة والمتعارضة في أحيان تسبب ربكة للناس. الناس الآن تايهة، ما هي عارفة أنه هل هي تمشي مع الفتوى هذه أو تمشي مع الفتوى هذه، تمشي مع الشيخ هذا أو تمشي مع الشيخ هذا. فالناس تريد كلاما شافيا وافيا يعطيهم بوصلة الطريق نحو التعامل مع الفتوى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الصواب، وأن يعيننا على الطاعة والإحسان، وأن يجعلنا من سدد في قوله وعمله. فيما يتصل بهذه القضية، قضية الخلاف، هناك مبدأ لابد أن نتفق عليه، وهو أنه لا يمكن أن نلغي الخلاف بحال من الأحوال. فالخلاف واختلاف الآراء هي جبلة إنسانية، ليست أمرا طارئا على البشرية، بل هو مما فطر الله تعالى الناس عليه، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك.
اسمه الدين واحد وواضح.
الدين واحد لا إشكالية، لكن أنا أتكلم عن قضية تتعلق بالبشرية.
بالبشرية، الخلاف
ثم ننتقل إلى أثر هذه الطبيعة الجبلة البشرية في فهم الدين وتصوره. الدين لا شك إن الدين عند الله الإسلام، والحق عند الله واحد لا يتعدد بلا شك ولا ريب. إنما الشأن في طبيعة البشر وكيف ينظرون إلى هذه النصوص القرآنية والوحي الرباني، هذا يحصل فيه تفاوت في الأفهام واختلاف في الآراء لعدة أسباب ولعدة مسوغات. نحن إذا اتفقنا على أن الاختلاف أمر لا بد منه في الطبيعة البشرية لاختلاف أفهام الناس ومداركهم واختلاف قدراتهم وأفهامهم، وأنت الآن في أمور الدنيا تجد الناس يختلفون في هذا الجهاز مثلا، هل هذا أفضل أو الجهاز الذي معك أفضل، وتجد آراء مختلفة بناء على تلبية حاجات الناس، أفهام الناس، مداركهم، علوم، وبناء على أسباب كثيرة ومسوغات عديدة. إذن الاختلاف هو شيء لابد منه، وليس الشأن في أن نلغي الخلاف. فالذي يطالب بإلغاء الخلاف وتوحيد الرأي وأنه لا يكون إلا رأي واحد، هذا يطالب شيء مستحيل. لا يمكن أن يكون ومستحيل. إنما نحن ينبغي أن ننتقل إلى التعايش مع هذه المشكلة أو هذه الجبلة والقضية، وهي كيفية التعامل مع الخلاف، وليس إلغاء الخلاف، لأن إلغاء الخلاف غير ممكن. حتى لو استطعنا أن نقول لا يتكلم في الناس في القضية الاجتماعية إلا فلان، وفي القضية الدينية إلا فلان، وفي القضية الاقتصادية إلا فلان، فنحن سنبقى على هذا فترة من الزمن، لكن هذا لا يمكن أن يلغي الخلاف وتباين الآراء فيما يصدر عن هذا من أقوال وما يصدر عنه من آراء.
يعني وبالتالي الخلاف ضرب لازم،
لا مناص منه، لا بد منه الخلاف.
طيب كيف نتعامل مع الخلاف؟
إذن نحن ننتقل إلى
المرحلة الثانية،
وهي ما هي أنواع الخلاف قبل كيف نتعامل مع الخلاف. التعامل مع الخلاف هو فرع عن معرفة أنواع الخلاف. هل كل خلاف سائغ ومقبول ويمكن التعامل معه أو ممكن الرضا به؟ الجواب بالتأكيد لا، الخلاف أنواع.
يعني هناك خلاف ممكن أنه نختلف فيه، وفي أشياء لما ما ينفع نختلف فيه.
نعم، هناك أشياء يقبل فيها الخلاف وهناك أشياء لا يقبل فيها الخلاف.
ما هي
لما أختلف أنا وياك مثلا، نحن ننتقل من أشياء محسوسة وملموسة، هذه إضاءة أليست كذلك؟ لو اختلفت أنا وياك أقول هذه لمبة، أقول لا هذه الشمس، هذا خلاف سائغ أو غير سائغ؟
غير سائغ.
غير سائغ لأنه خارج عن حدود العقل، لا يمكن أن تكون هذه الشمس، وبالتالي هذا الاختلاف لا يمكن أن يكون مقبولا. لما أقول هذا جهاز وتقول لا هذا صندوق، هذا خلاف غير جائز وغير سائغ وغير مقبول، لأنه خلاف لا يستند إلى أي مسوغ. وبالتالي لابد أن نعرف أن الخلاف مراتب ودرجات، بالنظر إلى مراتب الخلاف ودرجات الخلاف نستطيع أن نقول هذا خلاف مقبول سائغ لا إشكال فيه يمكن الرضا به والتعامل معه، وهذا خلاف لا ليس مقبولا، هذا من الخلاف المذموم الذي يخرج أهله عن وصف أهل الرحمة الذي قال جل في علا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فاستثنى المرحومين من المختلفين، وهذا في نوع اختلاف غير سائغ ولا مقبول، وهو الاختلاف الذي كما ذكرت يخرج عن حدود القبول وأطر التسويغ، وذلك فيما يتعلق بأمور الديانة أن يكون مخالفا لما جاءت به النصوص ظاهرة بينة لا لبس فيها ولا إشكال. فما كان مخالفا لنص القرآن لنص السنة لإجماع علماء الأمة هذا خلاف لا يمكن أن يكون مقبولا ولا سائغا. لو جاء شخص الآن وقال الصلاة أنتم تصلون 5 مرات، لا ليش تصلون 5 مرات يكفي مرتين، هذا خلاف لا يمكن أن يقول هذا تتسع له الصدور
الضابط اللي أنا
أن نقبله. ليش؟ لأنه هذا خلاف مندرج في وجهات النظر. ولا نقول نحن مسألة الآن قبول الخلاف والتعامل مع المخالف أمر آخر، كيف أتعامل معه هذا شيء آخر، لكن أتكلم هل هذا الخلاف من حيث التصنيف هل هو خلاف مقبول سائغ أم هو خلاف مرفوض؟ أما كيف أتعامل مع صاحب الخلاف لابد أن نفك الاتصال بين الجهتين، بين القضية المختلف فيها وبين القائل والمتكلم بهذا الخلاف، فإن ذلك أمر مختلف.
طيب كيف أعرف أنه هذا الخلاف سائغ ولا غير سائغ؟
طيب ذكرت لك قبل قليل أنه يعني هناك
مخالف النصوص، هذه كلمة عامة يعني
لا النصوص طبعا لما نقول مخالف النصوص صحيح يا عامة، ما المقصود بالنصوص؟ لما يخالف القرآن ضربت مثال لا يلتبس، وهو الخلاف مثلا في عدد الصلوات، لما يأتي أحد ويقول الربا بكل صوره مباح، بكل صوره، الزنا مباح، هذه مصادمة للنصوص بما لا شك فيه. لكن لما يأتي شخص ويقول والله هذه المعاملة ليست ربوية هذه مباحة، هذا خلاف سائغ. ليش؟ لأنه الآن عندنا أصل وهو تحريم الربا، وهذا محل اتفاق نصوص القرآن والسنة واجماع الأمة عليه، لكن لما نأتي تنزيل هذا النص العام هذه القضية المتفق عليها على أفراد المسألة قد نختلف ويختلف أهل العلم، هذا خلاف سائغ. لكن الخلاف الأكبر وهو الذي يلغي ما دلت عليه النصوص يكون غير مقبول ولا سائغ.
الخلاف العقدي طيب هل هو سائغ؟
الخلاف العقدي أيضا مراتب ودرجات وليس أمرا على حد سواء، كما هو الخلاف في الفروع والأحكام والعملية. لكن الذي يتميز به مسائل الاعتقاد أن البيان فيها واضح وجلي. القرآن مساحة بيان الأحكام فيه كم؟ لا تمثل شيئا كثيرا. الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، هل جاء تفصيل عدد الركعات في القرآن؟ هل جاء ما يقرأه المسلم في قراءة في ركعاته وما يقول وصفة القيام؟ لم يأتي هذا، إنما جاء الأمر بالصلاة وبعض ما يتعلق بالصلاة على وجه العموم جاء تفصيل ذلك في السنة. القرآن اعتنى عناية فائقة ببيان العلم بالله جل في علاه، لأن العلم الذي جاءت به الشريعة نوعان، علم بالله وهو التعريف به جل في علاه وما له من الكمالات سبحانه وبحمده، النوع الثاني من العلم العلم المتصل بالطريق الموصل إليه، كيف يصل الناس إلى رضا الله جل في علاه، وهذا جاء تأصيله في الكتاب في القرآن، ولكن
تفصيله
بيانه وإيضاحه جاء في السنة. وبالتالي نسبة الخلاف فيما يتعلق بالعلم بالله قليل. لماذا؟ لأن القرآن اعتنى بإيضاح ذلك إيضاحا بينا جليا لا لبس فيه ولا غبش، تركتكم على محجة بيضاء، وكمل الدين بإكمال معرفة الله عز وجل، ولذلك الخلاف فيه محدود. فما يتعلق بمسائل الاعتقاد الخلاف فيها ينقسم إلى خلاف سائغ وخلاف غير سائغ، لكن حد الخلاف في السائغ ليس بحجم الخلاف فيما يتعلق بمسائل الفروع والأحكام.
وإحنا سوف يعني يكون تركيزنا أكثر على مسائل الفروع والأحكام.
نعم، هو اللي يشغل الناس، لأن الناس الذي يشغلهم أكثر ما يكون هو فيما يتعلق بأحكام الأعمال. وأيضا إنه القرآن يعني الخلاف في الاعتقاد هو خلاف خارج عن السياق في غالبه، إنما هو قضايا فكرية وعقلية وكلامية، بالتالي يعني حلها في القرآن الكريم، تجدها في كتاب الله عز وجل. لما تأتي قضية الاستواء مثلا، وهذا مثال المسائل الاعتقاد، وتقرأ كلام المختلفين في قضية الاستواء، يحسمها قول الله تعالى الرحمن على عرش استوى في 7 مواضع في كتابه الحكيم. والاستواء في كلام السلف والمفسرين واضح وبين أنه العلو، وبذلك تحسم المشكلة. فالخلاف فيه ليس كالخلاف في قضايا الفروع والأحكام التي فيها منازعات وأدلة واختلافات، واختلاف في وجه الدلالة، واختلاف في أصل الاستدلال، هل يصلح هذا أن يكون دليلا أو لا. فلذلك دائرة بحثنا.
لكن لماذا العلماء يختلفون في المسائل الفقهية؟ لماذا أصلا يوجد الخلاف؟ هل هو لمجرد أفهام الناس أم أنه لا؟
لا، هناك أسباب عديدة، ويمكن أن نقسمها في الجملة إلى 2. أسباب تتعلق بالنص الدليل، وهذا أعم من النص، أسباب تتعلق بالدليل، وأسباب تتعلق بفهم الدليل أو المستدل. عندنا جهتين الآن، أي أحد يريد أن يعطي حكم في مسألة فإنه يذكر دليلا وهو المستدل، وبالتالي الخلاف ينشأ من إما الدليل وإما المستدل به. الدليل إما أن يكون مثلا لم يبلغه النص من القرآن أم من السنة، أو لم يفهمه فهما صحيحا، أو عنده خلاف في صحة الاستدلال بهذا الطريق من طرق الاستدلال. مثلا يعني الظاهرية على سبيل المثال، وهم مذهب من المذاهب الفقهية الشهيرة، لا يرون صحة الاستدلال بالقياس، عند ذلك كل ما دليله القياس يسقط. ليش؟ لأنه هذا الدليل غير معتبر عندهم. إذن الخلاف إما أن يعني لابد أن نعرف أنه ما يتعلق بالخلاف له مسوغات وأسباب، قد تكون أسباب صحيحة وقد تكون أسباب غير صحيحة، لكن في الجملة لابد من سبب. ما هي الأسباب الصحيحة التي تجعل الخلاف سائغا بين أهل العلم؟ الدليل، سواء كان ذلك في فهم الدليل أو كان ذلك في بلوغ الدليل، في ثبوته، في ثبوت الاستدلال، في وجود تعارض بين الأدلة ومحاولة الجمع والتوفيق. إذن كل هذا يتعلق بالدليل. القسم الثاني يتعلق بالمستدل، وهو الفهم والأهلية. الأهلية بمعنى أن يكون عنده قدرة على الاستدلال. بعض الأحيان يتكلم الإنسان في شيء لا يحسنه، ما عنده، ليس أهلا، وبالتالي لما يكثر المتكلمون من غير المتأهلين يأتيك العجب في الخلاف، وترى أقوال شتى لأنه غير متأهل. فقد يكون غير متأهلا، قد يكون غير متأهل، وقد يكون متأهلا لكن عنده هوى، عنده عصبية، عنده ميل، له مصلحة في 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 الميل إلى قول. هذا موجود، لا نقول في كل المسائل، لكن قد يكون في مسألة جزئية.
بعض يا شيخ ممكن يقول الله سبحانه وتعالى أنزل لي القرآن، إحنا ما عندنا بابا أو مثلا خوري ولا شيء واحد يربطني بالله، أنا عندي القرآن ومفروض أني أنا أقرأ منه على طول، والرسول يقول استفتي قلبك، يعني ما له داعي أنه نكثر إحنا مع المشايخ، وهذا كلام قيل.
طيب، نقول أنت جيد هذا إذا كنت تقدر أن تصل الحكم بنفسك، فلا شك أنه أبذل جهدك في الوصول للحكم. لكن لو ترك الموضوع بهذه الصورة، لوجدت في المسألة بدل ما تجد 3 أقوال ستجد 1000 قول. ليش؟ لأنه الآراء تختلف، والأفهام والقدرات والتأهل للنظر في الأدلة مختلف. وأقول لك طيب، ما خالف أن تقول أن الله أنزل القرآن وليس بيني وبين الله واسطة، بالتأكيد، لكن واسطة في العبادة، بالتأكيد ليس هناك واسطة في العبادة، لكن واسطة في الدلالة على الطريق، نعم هناك وسائط بينك وبين الله في الدلالة على الطريق. الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، قال به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن متى يكون هذا؟ لابد أن نعرف موضع استفت قلبك. استفت قلبك عند عدم التمكن من الوصول إلى الحق بالوسائل المتاحة، عندما تسأل 1 و2 و3 ولا تجد طمأنينة ولا راحة فيما أفتاك به المفتون وقال لك به القائلون، عند ذلك ممكن أن تقول في هذه الحالة حال اشتباه استفت قلبك.
يعني في حالات الاشتباه هي التي استفت قلبك.
نعم، أما ابتداء لو قال كل واحد خلاص استفت قلبك، والله قلبي يعني يريد أو لا يريد، يبيح أو مشكلة. هنا صارت الشريعة وفق الأهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله. إذا كان هذا الكلام موجه لمن؟ لداود عليه السلام، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فكيف بمن وهو مع كونه رسولا يوحى إليه ينهى الله عن اتباع الهوى، فكيف بمن قلوبهم مليئة بأنواع من الرغبات وأنواع من الميول والحظوظ التي تحول بينهم وبين انكشاف الحق ووضوحه؟ لذلك أقول استفتي قلبك صحيحة، لكن متى يكون في حال الاشتباه وعدم تمكن الإنسان من الوصول للحق؟ مثلا في بعض الأحيان ما يستطيع يسأل الإنسان، ما عنده أحد يسأله، عند ذلك أقول استفتي قلبك. ومعنى استفتي قلبك ليس هو النظر إلى ما يحبه قلبك وما تهواه نفسك، لأنه هذا بالعكس، بعض العلماء يقول انظر إلى استفتي قلبك، معناه أن انظر إلى قلبك، فما مال إليه فاترك، فإن الحق في مخالفة الهوى، هكذا يقول، مع أن هذا ليس بصحيح.
طيب يعني لكن هذا يقول بعض، هذا يحيلي بسؤال آخر، أنه الشريعة يعني أحيانا يكون في قولين، بعضهم يقول لك خذ بالقول، عندما يكون هناك قول خذ بالأيسر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، والبعض الآخر يقول لا خذ في الأحوط، لأنه الاحتياط للدين وقضية البعد عن الشبهات هذا هو الأولى.
مسألة عندما تختلف أقوال العلماء في مسألة من المسائل ولا أستطيع الترجيح بأي وسيلة من وسائل الترجيح، فعند ذلك في هذه الحال أنا بين خيار أن أخذ بهذا القول أو بهذا القول، على أقوال عدة لأهل العلم. يعني في موقف المستفتي أو غير المتخصص عندما يسمع أقوال متعددة ولا يستطيع أن يعرف أيها الحق، في هذه الحال من العلماء من يقول أنه يأخذ الأشد، ومنهم من يقول يأخذ الأسهل الأيسر، ومنهم من يقول يأخذ ما شاء يعني يتخير وبهواه، ومنهم من يقول يأخذ الأحوط، ومنهم من يقول لا يأخذ شيئا من هذه الأقوال يسأل ثالثا، ومنهم من يقول يتوقف حتى يتبين له، وأوصلها إلى 7 أقوال. أصوب هذه الأقوال فيما إذا التبس على الإنسان، وأنا أؤكد على هذا المعنى، وهذا شيء بين الله، يعني العبادة والديانة هي أمر بين الإنسان وربه، لن يقف عليك رقيب لماذا اخترت ولماذا ذهبت إلى هذا القول، هذه شيء بينك وبين الله جل في علاه، وبالتالي احرص أن تكون طالبا مرضاة الله جل وعلا، طالبا الذي يوافق ما يحبه الله ويرضاه. العلماء في هذه الحال يقولون غير المتخصص اللي هو يسمى العامي يأخذ الأيسر، هذا الراجح من قوله من هذه الأقوال التي ذكرت،
لأنه ينسجم مع مقاصد الشريعة،
لأنه ينسجم مع مقاصد الشريعة، ولأن الأصل براءة الذمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فيصلح دليلا إذا كانت شبهت استوت الأمور. لكن لما أسمع واحد يقول حلال وآخر يقول حرام، فأذهب إلى الحلال لأنه أشتهيه وأحبه، أو أذهب إلى أنه حرام لأنه يوافق مصلحتي، في هذه الحال أنا ما رجحت ترجيح سليم. لماذا؟ لأني رجحت ما وافق هواي وليس ترجيحا للحق ومرضات الله جل وعلا. فلذلك ينبغي أن يتحرى الإنسان في هذا الأمر الجانب الإيماني والقلبي، وإذا كان الأمر مستوي ليس هناك وسيلة من وسائل الترجيح، عند ذلك يختار الأيسر لأن الدين يسر. وأما نجعلها قاعدة إذا اختلفوا خذ الأيسر في كل مسألة دون أن أبذل جهدا في الوصول إلى الحق، أو حتى لو تبين لي أنه قول فلان أرجح لأنه استدل، قول فلان أرجح لأنه أكثر أهل العلم على هذا القول، وأنا أترك هذا كله إلى قول آخر لأنه موافق لهواي، هنا في إشكالية.
يعني أختم المقدمة هذه الطويلة بسؤال، يعني عندنا المذاهب الأربعة، وعندنا كما ذكرت الظاهرية، وعندنا ابن تيمية، وعندنا ابن القيم، وعندنا ابن باز وابن عثيمين، وعندنا المشايخ اللي يطلعون في القنوات، فتصير انت اللي تجمع هالاقوال وفتوى كل واحد، بيصير عندك يعني ما الطريق الاسهل للشخص الذي يسمعنا، المشاهد الان البسيط اللي يسمعنا خلف الشاشه عندما يريد حكما، هل هو يتصل على اقرب برنامج افتاء وينتهي الموضوع؟ يعني نريد حاله سهله تنسجم مع الشريعه وتنسجم مع احتياجات الناس ويحقق ما فيها المصلحه.
كل هذا لا حاجة إليه، كلها السلسلة اللي ذكرتها لا يحتاجها الإنسان في معرفة حكم الله، إنما الذي يجب عليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر ليس هو برنامج نبض الكلام ولا البرامج الإفتائية، اسألوا أهل الذكر حيثما تيسر من خلال أي وسيلة من وسائل التواصل، أي وسيلة من وسائل التواصل، لكن انتبه ليس السؤال لأي أحد لبس بشت أو جبة أو شيخ أزهري، ليست الأمور بالأشكال، إنما الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر هم أهل العلم بالقرآن والسنة، كل من علمت منه معرفة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ولو كان غالب على ظنك أو أنه هذا المشهور في البلد إن هذا من أهل الذكر فاسأله. وما أفتأ إذا طبعا مع التقوى إذا تيسر لك، إذا علمت أنه غير أوثق منه فاسأل الأوثق والأعلم، لكن إذا كان هذا هو المتيسر فيكفيك أن تسأله وتبرأ ذمتك بهذا لأنك حققت ما أمرك الله تعالى به. طبعا الآن في بعض البلدان، وأنا أقول هذا لأنه في إشكالية حقيقة، بعض البلدان وهي كثيرة اللي يغيث فيها سمات العلم أو يكون العلماء غير قريبي الحصول، تجد يسأل أي واحد إمام المسجد، إمام المسجد ليس عالما، قد يكون إمام المسجد من 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 أجهل الناس إنما يحسن القراءة فقط، وبالتالي ليس أهل الذكر هم الذين يقرؤون القرآن لا يفهمون معانيه، إنما هم الذين جمعوا بين الفهم للمعاني والإحاطة بأحكام الشريعة. لا يلزم أن يكون عالما مبرزا وإماما أكبرا في بلده، كل من كان من أهل الاختصاص يكفيك أن تسأله. وإذا بذلت جهدك، أنا الآن أسألك يا أستاذ عبد الله، لما الواحد منا يأتيه مرض كفانا الله وإياك والمسلمين شر الأمراض، يروح الأدنى مستشفى وأقرب طبيب أم أنه يتخير من الأطباء المتقنين ويسأل وتجده يفتش ويتحرى من الأفضل، ها الشهادات كم عنده من الخبرات وما إلى ذلك من وسائل التحقق من جودة الطبيب؟ هذا ليش؟ لطب الأبدان. طب القلوب أخطر وأعظم، يعني وهو ما يتعلق أنا أوصي بأنه يبذل الإنسان جهده في طلب الأكمل، لكن إذا ما تيسر، أنت لما تكون في قرية ويجيك صداع ما تروح تقول وين الاستشاري، تقول وين المستوصف، فأي واحد يؤدي الغرض الآن لأنه هذا المتاح وهذا الممكن، لكن عندما يمكن أن أحصل على الأعلى فعند ذلك أذهب إلى الأعلى.
نعم. قضية قصر الصلاة، أنا كنت في اتصال بداية مع تويتر وبعدين بالتليفون مع أكثر من شخص في أمريكا وفي أستراليا وفي بريطانيا، وكثير منهم يتكلم عن قضية قصر الصلاة، إلى متى نقصر الصلاة ومتى المدة الموجودة، هل هي إحنا مقيمين ولا غير مقيمين، كل هذا الكلام من تساؤلاتهم، أريدك أنك تتكلم لي عن قضية قصر الصلاة في السفر.
أيوة، قصر الصلاة في السفر، السفر في الأصل أن السفر رخصة من الرخص التي استوجبت جملة من الأحكام المتعلق منها في موضوع هذا الصلاة، الله تعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فنهى الله فرخص الله تعالى قصر الصلاة للمسافر. الآية الكريمة ليس فيها تحديد لا مدة السفر، لم يقول فإذا ضربتم في الأرض يومين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة، ليس فيها تحديد مسافة السفر، إنما قال وإذا ضربتم في الأرض، وهذا يشمل كل أنواع الضرب، البعيد والقريب، القصير والطويل،
أي شيء يسمى سفر.
في قوله وإذا ضربتم في الأرض، فأي شيء يسمى سفرا فإنه يتحقق له ما أمر الله، ما رخص الله تعالى فيه قوله فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة.
يعني ما هو لازم 80 كيلو 60 كيلو،
هذا ظاهر الآية. كذلك يعضد هذا الظاهر من بين القرآن وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقصر في كل أسفاره إلى أن يرجع، كما قال أنس وغيره ممن قصوا حاله في سفره أنه يصلي ركعتين حتى يرجع المدينة، مع أن أسفاره صلى الله عليه وسلم متنوعة، منها القصير ومنها الطويل ومنها القريب ومنها البعيد، ومع هذا لم يكن صلى الله عليه وسلم محددا لا في مسافة ولا في مدة. وبالتالي لأجل هذه المعطيات ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن السفر ليس له حد في زمانه وليس له حد في مسافته، إنما هو ما عده الناس سفرا، إذا اضطرب حال الناس فقال قوم هذا سفر وقال آخر ليس هذا بسفر، عند ذلك يرجع إلى المدلول اللغوي، وهو أن كل ما باين محل الإقامة، لأن السفر من الإبانة، كل ما باين محل الإقامة فإنه سفر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج ثلاثة فراسخ، وفي رواية ثلاثة أميال، قصر الصلاة.
كم تطلع ثلاث فراسخ؟
ثلاث فراسخ أو ثلاثة أميال، الميل معروف 1600 متر ونحو ذلك، فيعني كلها تجي لها في المسافة 16 كيلو، أو إذا قلنا فراسخ ونحو 7 أو 8 أو 9 أو 10 كيلو إذا قلنا بالأميال. المقصود أنه المسافة ليس لها تحديد لا في الكتاب ولا في السنة، والعلماء لذلك اختلف العلماء في تحديد المسافة، فمنهم من قال 3 أيام، ومنهم من قال إذا أقام 4 أيام، ومنهم من قال إنه إذا أقام 4 أيام دون يوم القدوم ودون يوم الخروج، ومنهم من قال 13، ومنهم من يقال 10، ومنهم من قال 19. الأقوال مختلفة. سبب هذا الاختلاف إنه استندوا إلى أحاديث. سافر 19 يوم وقصر، إذا كان السفر 19 يوم فإنه يقصر وما زاد فلا، لكن وأربعة أيام كذلك. إذن ليس هناك فاصل ولا حد بين واضح لتحديد المسافة ولا لتحديد الزمان، وبالتالي كل ما صدق عليه أنه سفر فإنه يقصر.
طيب إذا درس 7 سنين،
إذا درس مدة طويلة، يعني الآن المقيم المسافر إلى غير بلد إما أن يقيم إقامة دائمة كالعمال والموظفين الذين يعني يبقون في هذه البلد على أنهم لن يرتحلوا منها من قريب، ما عندهم فكرة متى سيرحلون، إنما هم باقون لأعمال وأقاموا. وهناك قسم هؤلاء في جمهور العلماء على أنهم في حكم المقيمين، الذين يأتون لمدد معينة لأغراض محددة تنتهي في أجال واضحة، 4 سنوات، 5 سنوات، 6 سنوات، جيء مجيئه لأجل هذا الغرض ولا جاء إلا لأجل هذا الغرض، وإذا انقضى هذا الغرض مشى فور انتهائه. هذا الجمهور أيضا على أنه في حكم المقيم بناء على التحديدات، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه ليس في حكم المقيم، وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب، لأنه هذا مسافر وعرفا وواقعا أنه مسافر وليس مقيما، ولا تعامل مع بقاء في هذا البلد معاملة المقيم، إنما هو معاملة العارض الذي إذا انقضى غرضه سار. وقد جاء عن ابن عمر أنه أقام في أذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، حبسه الثلج رضي الله عنه. وجاء عن رجل أنه سأل ابن عباس عن أنهم يسافرون ويطيلون، قال أقصر ولو بقيت 10 سنين. 10 سنين، هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه في
يعني
في
الآن
المصنف.
اللي يدرسون الماجستير والدكتوراه يصنفون على أنهم مسافرون.
أنهم مسافرون
يجري على محكام السفر،
تجري على محكام السفر في قصص، نعم في كل الأحكام. هذا الذي ذهب إليه طائفة من أهل العلم، أنا لا أقول إن هذه محل إجماع، هذا تطبيق ل المقدمة التي قبل قليل مسائل الخلاف.
وهذا القول أيضا قول الشيخ محمد
هو نتمين. قول ابتداء الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقريرا جليا، وقال به شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وكتب فيه كتابه، وحصل بينه وبين العلماء مناقشة فيه، ولكن الشيخ استقر رأيه على هذا الرأي. أنا أقول لتتسع صدور الخلاف عندما نعرض مثل هذه المسألة، لجعلها مثال للتطبيق في الخلاف، هل كيف نتعامل معه. أولا، هل هذا الخلاف سائغ أو ليس سائغا؟ هو خلاف سائغ. ليش؟ لأن الخلاف يستند فيه إلى أدلة ومعطيات. هذا واحد. ثانيا، قال به أئمة وعلماء. طيب، إذا صنفناه في جملة الخلاف أنه من الخلاف
السائغ.
طيب كيف التعامل مع الخلاف السائغ؟ كان يحلل المحلل ويحرم المحرم، كما قال غير واحد من السلف، كان الأئمة يستفتون فيحرم هذا ويبيح هذا، فلا يرى المبيح أن صاحبه أخطأ، أنه صاحبه ضل، ولا يرى المحرم أن صاحبه قد ضل، وبالتالي ينبغي أن تتسع الصدور، لأن أنا من خلال عرضك قبل قليل أنه في نوع من الشحن.
أي يعني أنا كلمني تركي المطيري يعني في المبتعثي، فكانوا فيه يعني فئتين وفي مجادلات، يعني اللغة اللي أنا سمعتها من الشباب سواء في أمريكا أو في بريطانيا كانت لغة شوية حادة، يعني مو قضية خلاف خلاص أنت خذ القول هذا أو اعمل بالقول هذا، لا، هي في لغة كانت شوية متشنجة.
يا أخي أنا أقول إن هذا الإشكالية ليس في الخلاف، الإشكالية في التشنج
في التعامل، نعم،
والتعامل معه. أنا أقول لتتسع الصدور، أنت إذا صليت خلف من يتم أتم حتى لو كان صاحبك مسافر، وإذا صليت خلف من يقصر وأنت ترى الإتمام قم وجب ركعتين، إيش المشكلة؟ لأنك أنت مسافر، لو عده مسافر وصليت خلف مسافر، خلوا بغض النظر عن الخلاف في هذه المسألة، إذا تمت ركعتان قم وأتي بما بقي. وهلما جر في كل مسائل الخلاف التي تندرج تحت الخلاف السائغ، ينبغي أن تتسع الصدور. أنا لا أحمل الناس على رأيي. الإمام أحمد يقول لبعض تلاميذه: دع الناس يترخصون، لا تشدد عليهم وتلزمهم رأيك. فلماذا نحن إذا كان هذا أحمد صاحب مذهب شهير وإمام من أئمة السنة يقول هذا الكلام ويوصي تلاميذه، فلماذا أنا مجتهد أنا مقلد يا أخي أجي وأحمل الناس أقول لا يا ناس لا تفعلون هذا، خذوا القول الذي ارتضيته، هذا غلط يا أخي في الفكر وغلط في المنهج وغلط في العمل، ينبغي أن تتسع الصدور
الإنكار في مسائل الخلاف.
كل الصور الموجودة
الإنكار في مسائل الخلاف. الآن بعض الناس إذا عندما ينكر في مسألة هذا لا يجوز والله تعالى يقول كذا، والثاني يرد عليه يقول يا أخي لا تنكر عليه، هذه من مسائل الخلاف لا تنكر في مسائل الخلاف.
مسائل الخلاف يعني
إذا كان الكلام طويل خلينا نأجلها لبكرة.
لا خليها لبكرة،
نخليها لبكرة
لأنه فيها الحقيقة تفاصيل مسألة كيف التعامل في مسائل الخلاف، ما الذي ينكر منه وما الذي لا ينكر منه، فيها نوع من التفصيل الذي يحتاج إلى شيء من البسط.
إذا نبدأ حلقتنا إن شاء الله بكرة تعالى في الإنكار مسائل الخلاف، ننتقل إلى أحداث الملف. دعونا ننظر أحداثنا في اليوم لهذا الملف. حياكم في جزءنا الثاني في أحداثنا اليوم ونشوف أول حدث. ساهر بين حفظ الأرواح وإهلاك الجيوب. المخرج يقول والله لكونة. يعني هل ساهر هو نظام أكل أموال الناس بالباطل يصدق عليه هذا النظام؟
أنا أقول الموازنة في العنوان بين إهلاك الأرواح وإهلاك الجيوب، أنا عندي أن إهلاك الجيوب أهون من إهلاك الأرواح من حيث الموازنة بالعنوان المطروح.
العناوين يعني العناوين أنا ودي المشاهدين ما يعتبرون العناوين، العناوين هذه هي يعني قد تكون عناوين إعلامية قد إثارة. تحمل معنى من الإثارة يعني اللي هي لا تقرر الحقيقة.
طيب ولذلك نتجاوز العنوان. النظام ساهر نظام طبق حديثا وهو مطبق في بلدان العالم، في أكثر بلدان العالم، والحقيقة أن ضبط نظام السير في بلادنا أمر ضروري وهو في بلاد الدنيا كلها، لكن نحن عندنا معاناة وإشكالية وكلنا يلمس هذه الإشكالية في صور عديدة لا حد لها ولا 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 ولا, ولا حصر يعني في ممارسات، ما تخرج من بيتك إلا ولا بد أن تفعل، أنا ما أقول نبري أنفسنا، أن تفعل أو يفعل بك شيء من الخطأ في نظام القيادة، وبالتالي أنا أقول لابد من إشاعة ثقافة الاحترام النظام يا أخي، النظام لابد أن يحترم وهو جزء من كيان الأنظمة والدول المتطورة والمدنية الحديثة، لا يمكن أن نقول والله هو اختياري من شاء طبق ومن شاء بهواك وتوكل على الله، هذا غلط يا أخي، الله تعالى يقول وأطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومن أكد ما يتعلق بطاعة ولاة الأمور فيما يتصل ب التنظيم الإداري لقضايا الناس ومصالحهم. نظام ساهر أنا أقول إنه ضرورة، ولنجعل يعني هناك طرفان، طرف مؤيد بشدة لهذا النظام ويقول إنه يعني فيه وفيه، وطرف آخر معارض لهذا النظام ويرى إنه من أكل المال بالباطل وإنه المقصود منه تضخيم الدخل للجهات القائمة على هذا النظام وما أشبه ذلك. أنا أقول الحق دائما بين 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 طرفين، هذا النظام ضروره لانه عندنا اشكاليه، واذا كان الناس لا يمكن ان يعني يحملوا على التزام النظام بالاقناع والتوجيه فلا بد من صوت النظام والعقوبات،
صوت
العقوبات سواء كانت عقوبات مالية، عقوبات
في الشريعة يجوز العقوبات المالية،
التعزير، هذا التعزير، باب التعزير باب يأتي بعد باب الحدود فيما يتعلق ب، أنا لا أتكلم عن نظام ساهر الآن حتى لا يقال هذا الكلام
بالجملة
أنه نحن بحاجة إلى نظام يضبط سيرنا،
هذه واضحة. أنا أريد
لا هو يعني في إشكالية ليست واضحة، واضحة ذهنية لكن عمليا تجد تقول لا وش الحاجة وأنتم تحطونه في أماكن.
أنا بجيك بسألك على واحدة من هذول. طيب. أول سؤال قضية مضاعفة المخالفات، أن المخالفة 500 ريال لو ما سددتها تطلع خلال شهر تطلع 1000، يجوز هذا ولا ما يجوز؟
بالتأكيد أن هذه الصورة عليها إشكاليات، ولذلك اختلف العلماء، منهم من يرى أن لا بأس بها وأن هذه ليس من الربا إنما هذه عقوبة مدرجة، إذا أوفيت في هذه المدة فالمبلغ هو كذا، وإذا أخرت فالمبلغ هو كذا. فهي ليست مسألة محسومة إنها من الربا. هناك من يرى إن هذا نوع من الربا ومن أكل المال بالباطل، وقد صدرت الفتاوى عن جماعة من أهل العلم من الأعيان والكبراء، وسمحة المفتي رأي في هذه المسألة.
المفتي إيش الرأي اللي يرى؟
الذي سمعته وقرأته إنه يرى إن هذا من المنهي عنه، من الربا المنهي عنه.
وأنت شيخ اشتراك،
يعني أنا لا يمكن أقول المفتي قال كذا وأقول رأيي، لكن أقول مسألة أهل العلم فيها قولان لها وجهتان. من أهل أنا ذكرت أنه هناك من يرى أنه هذه العقوبة على درجتين مرحلتين، وليس أنها عقوبة ثابت مبلغ وأن كذا ما زدت ترى بنضاعف عليك المبلغ اللي 100 ريال بيصير 110. لا، هو ليس زيادة في الدين أو في ما ثبت في الذمة، إنما هي غرامة على مرتبتين، إن سددت في كذا فهي كذا، وإن سددت في تأخرت في فهي كذا. وأنا أقول حل هذه الإشكالية أن يعدل النظام حتى نخرج من طائلة انه ربا، يعني واقوال العلماء الذين
انت طالب بتوحيده وعاد
توحيده بشكل يحصل به الرد. يعني انا مره في احدى البلدان المجاوره كنت بجوار السائق، فلما اقبلنا على الاشاره كنا متاخرين على الطائره، قلت اسرع عشان ندرك. والعجيب انه ماشي، لما جينا عند الاشاره وهي خضراء هدى. يا اخي وش فيك انت؟ قال إيش فيه؟ أنا لو أقطع الإشارة سأدفع 6000 من ريال من عملة بلادهم. 6000 ريال على قطع إشارة، طبعا هذه لو تتفرض عندنا كانت مشكلة. يعني الآن هي 900 ريال أو شيء من القبيل، والناس ضجرين. أنا أقول بالتأكيد إنه هذا الارتفاع قد لا يحل.
بس ما ندري كم مستوى الدخل هناك ترى.
ممكن، يعني أنا لا أعلم عن هذا، لكن 6000 أظنه كثيرة في كل الأحوال. ولذلك كانت رادع لأنه هو موظف عامل، يعني راتبه يمكن يجي 1000. وبالتالي أقول نحن نحتاج إلى إعادة نظر في
توحيد هذا النظام، مع توحيد العقوبة،
وفي توحيد العقوبة.
الختل هل هو أسلوب شرعي؟ قضية اللي تحطها تخبيها عني أو كذا.
هو أكيد مو بجايبة يحط لك وجهك.
يعني انتبه، والطريق مراقب رادار كذا.
طيب، هذه الإشارات التنبيهات مهمة لأنها تحقق المقصود. هو مقصود النظام هو ضبط السير، لا استنزاف جيوب المواطنين. وبالتالي إذا كان هذا هدفنا فينبغي أن نسعى لتحقيق هذا الهدف بكل وسيلة، وبالعكس أن نتفادى أخذ الأموال ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
استخدام الأجهزة المنبهة، الرادارات دي اللي تحطوا علشان تنبهني أنه ساهر موجود، يجوز ولا ما يجوز؟
ما تبغى هي ممنوع اصلا.
والله شوف، يعني انا ما ودي اقول لك اني البارح شايفها انا، ولا ودي اذكر من شايفها مع مين.
على كل حال، هو اللي مو بيستعملها
يعني ما فيها شيء.
لا، انا اقول هي لو انت معك جهاز ينبهك، هي اشبه ما يكون، هي اذا كانت ستقود الناس الى مخالفه الانظمه فلا تجوز. أما إذا كانت ستكون عوضا عن الإشارات التنبيهية الطريق مراقب بالرادار فحسن. لا بأس، يعني ما أقدر أقول حرام. يا أخي ترى سايدة صعبة، حرام لا بد فيها من نص واضح. لكن إذا كان النظام يمنعها هنا تحرم لأجل ما يتعلق بالنظام.
هم ما طلع الآن نظام المالي، لكن استخدامها حتى تنبهني جائز.
الأصل يرجع بذلك إلى
الأصل براءة الذمة. يا شيخ
الأصل براءة الذمة، لكن ما ندري عن النظام، فقد يكون في النظام ما يمنعها. على كل حال، أنا أقول يعني إذا لم يكن إنسان يعلم واستعملها فلا حرج. ما أرى أنه ارتكب محرم إذا كان لا يعلم نظاما يمنعها.
طمس معالم اللوحات اللي يطمس
كل هذه تحيلات، والتحيل ليس بحسن.
نعم.
لكن أنا أقول من المؤكد أنه نحن لما نعالج إشكاليات هذا النظام ستزول وتتلاشى، أو على أقل الأحوال تنحصر هذه التحيلات التي يفعلها الناس للتخلص من شر نظام ساهر.
نعم، أتمنى أنه أخذ مزيد من الأحداث، لكنه ساهر واضح أنه أخذ يشوف الناس وأخذ وقت الحلقة. ننتقل إليكم مع المشاهد. حياكم من جديد، ونبدأ بالأخت أم أحمد من الأردن، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين أم أحمد.
شكرا لك يا عبد الله على البرنامج الاكثر من رائع.
الله يسلمك ويخليك.
ولضيوفك اللي هم نخبه ان شاء الله من العلماء جزاهم الله خير عن الاسلام.
الله يسلمك، تفضلي ام احمد.
الله يخليك. ومن خلال برنامجك الله يخليك، يعني بدي انا حاولت احكي والله من اول يوم رمضان وانا بحاول احكي. من خلال برنامجك ناسي جلاله الملك خادم الحرمين الشريفين مساعدتي في اداء فريضه الحج هذا العام. حاولت بكل الطرق، لكن ودعاء من الشيخ انه يدعيني ان شاء الله انه الله يكتب لي اياها السنه
ان شاء الله. الله يبلغك ان شاء الله مكه ان شاء الله.
ان شاء الله. شكرا.
شكرا. يوسف من السودان تفضل. حياك يوسف. راح يوسف. طيب من معنا كمان؟ طيب ما في اتصال. يوسف من السودان معنا ولا مش معنا يوسف؟ مش معنا. طيب الان عندنا مشكلة احنا يا شيخ، خليني اشرحها لك. قضية انه الان احنا في اول البرنامج صار في اتصال مع الملك والديوان استجاب له، فصارت هناك حملات كثيرة من السعودية ومن الكويت ومن الأردن في مطالبات، وحتى أحيانا نحرج أن الضيف قد يأتي مثلا من برا المملكة ويكون مثلا يتكلم عن موضوع فيأتي السؤال يعني كأنه لا يسأل الضيف الموجود ويحاول أنه قضية. أنا أريدك أن توصل رسالة باسمك لكل أهل الحاجات الذين يقومون على الحاجات الناس، أنه يسهلوا الناس عندهم حاجات كثيرة ويشتكون منه احنا ما نستطيع ان نصل دائما الى اصحاب الحاجات.
بالتاكيد ان فتح الابواب وتيسير وسائل الوصول الى من يقضي الحاجه من اسهل الطرق لقطع مثل هذه الظواهر وتلبيه حاجه الناس. الناس عندهم حوائج شتى ومتنوعه، وأصحاب القرار وأصحاب الرأي إذا نوعوا الوسائل وفتحوا الأبواب ويسروا طرق الوصول، لأنه قد تكون الأبواب مفتوحة لكنها محدودة، بمعنى أنه لا تستوعب القادم، كما لو كان عندك صنبور وكم كبير من الماء متدفق من هذا الصنبور يكون الإشكالية لا في كثرة عدم وجود منفذ لكن في ضيق المنفذ. فأنا أقول تيسير الأمر للناس بتسهيل هو مما يؤجر عليه من تولى أمرا من أمور المسلمين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمري أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمري أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فمن أسباب تحقيق المقصود الشرعي في الولاية تيسير الوصول إلى المسؤول لقضاء حوائج الناس.
طيب معنا مشعل من استراليا، تفضل مشعل. حياك الله مشعل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
أول شيء مسي عليك وعلى أخوان المشاهدين. أنا حاب بس أسأل سؤال، إن إحنا عندنا ما نسمع الأذان لأنه ما في أذان عندنا، فنقيم الصلاة على طول، فهل هذا جائز ولا لازم نأذن أول شيء؟
طيب
الله يجزاك خير.
شكرا. تفضل يا حياة.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضل.
جزاكم الله خير.
الله يسلمك ويخليك.
الله يعطيكم العافية. أنا بغيت سؤال يعني فقط بسيط، أو هو يعتبر طلب.
نعم.
نفس الإجازة للمعلمين والمعلمات، طبعا إحنا ما نقدر نتكلم لأنه إحنا دائما معلمين ومعلمات، فنفس الإجازة حقتنا بعد رمضان، وطالب يعني وأطلب طلب إنه تؤجل وتكون مع الطلبة نستمتع بالإجازة العيد، وأتمنى يعني إنه نطرح هذا الموضوع وتناقش إجازتنا، لأنه إحنا طول السنة نأخذ إجازات متقطعة.
طيب.
سواء الطلبة والطلاب، وبعد كذا لما تيجي إجازة عيد نتمنى أن تكون أطول.
طيب شكرا حياة. تفضل مين أبو عبد الله؟ ياسر من عمان تفضل.
السلام عليكم.
السلام، أهلا ياسر، تفضل ياسر.
كيف الحال؟ جاسم.
جاسم آسف، تفضل يا جاسم.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
أقول لك أنا معي أختي فيها كلى.
نعم. تفضل. معك نسمعك، تفضل.
هي كبيرة في السن.
نعم.
فيها كلى لكن تقدر أن تصوم وتكابر، نقول لها افطري. وما الحل في ذلك؟
طيب. الله يشفيها إن شاء الله. مشعل يقول ما نسمع الأذان ونحن نقيم الصلاة بدون أذان.
السنة التي ينبغي أن يحافظ عليها في مثل هذا الحال إذا كانوا في مكان لا يؤذن فيه أن يؤذنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لشبابه، مجموعة من الشباب جاءوا يتعلمون فأرادوا الرجوع إلى أهليهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وولي أمكم أكبركم، فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأذان. فينبغي الأذان، ولكن الأذان ما يلزم أنك تشيل الحي كله بالأذان، إنما أذان تسمع به من حولك ونفس الجمل باختصار، ثم بعد ذلك تقيم بعدها. لكن لو صلى من غير أذان وأقام أو حتى من غير إقامة صلاته صحيحة، إنما هذا واجب مستقل ليس له علاقة بصحة الصلاة.
المريضة أخت جاسم الله يشفيها يعني تكابر على المرض وهي عندها كلى، يحاولون تفطر ومصر على الصيام.
الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وقال في الآية الأخرى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فرخصة الله تعالى المريض، وهو من المريض الذي يباح له الفطر؟ هو المريض الذي يشق عليه الصيام مشقة زائدة عن المعتاد، أو أن يكون المرض يزداد بالصيام، أو أن يتأخر الشفاء بسبب الصيام. هذه ثلاثة أوصاف للمرض المبيح. أختنا حسب توصيف الأخ إنه يشق عليها وتعاني، وبالتالي ينبغي لها أن تأخذ برخصة الله عز وجل، وهي مأجورة على فطرها لأنها تأخذ بالرخصة. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤخذ عزائمه.
ب15 ثانية حياة تقول أخرو ما نبي عودة مدرسي ودنا نداوم مع الطلاب.
والله مثل هذه المطالب يعني تنظر، و تحقيقها قد يحقق مكسب للمعلمين الذين سيعودون بنفسية نشيطة، لا سيما أنه في مدة دوام المعلمين في كثير من الأحيان يكون هناك نوع من الحضور
للتوقيع،
لكن لو قصرت هذه المدة، حتى لو قالوا نحتاج إلى تهيئة وتوزيع جداول وترتيب فصول وما إلى ذلك، يعني يقتصر في البداية على الوقت الذي يحدد المقصود، والله يوفق.
شكرا لك يا شيخ خالد، شكرا موصول لكم أنتم. والشيخ خالد المصلح في نبض الكلام يقول لا تحملوا الناس على آرائكم، تقبل الله صيامكم.